من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. تنطلق في الكويت يوم الجمعة فعاليات مؤتمر القمة العربية الاقتصادية. وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن العراق سيشارك في هذا المؤتمر برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني، معربا عن أمله بأن يخرج المؤتمر برؤية موحدة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤكدا سعي العراق للتكامل مع محيطه العربي ودول الجوار. كما يتوقع أن يطرح الرئيس طالباني ورقة عمل اقتصادية ويناقش على هامش المؤتمر الملفات العالقة مع الكويت. المزيد من التفاصيل مع ليث أحمد.
تعقد في الكويت في 19 من الشهر الجاري القمة الاقتصادية العربية لبحث تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية وكذلك انخفاض أسعار النفط. وأشارت بعض المصادر إلى أن الوفد العراقي سيرأسه رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي سيبحث عدد من الملفات التي تهم الشأن العراقي. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أعرب وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات تحد من تداعيات الأزمة العالمية.
فالعراق سيشارك، نتأمل أن تخرج هذه القمة برؤية عربية موحدة للاقتصاد وللتنمية. وفي الواقع العالم العربي يواجه ظروف خاصة صعبة، وما لم تتكامل الجهود العربية وما لم نتفق على رؤية موحدة لمواجهة التطورات الاقتصادية العالمية أعتقد أن أوضاعنا ستكون صعبة. العراق من جانبه أعتقد يسعى للتكامل مع محيطه العربي ومع دول الجوار.
وعن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال القمة الاقتصادية يوضح مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبدالله البندر:
القمة الاقتصادية العربية الحقيقة ستناقش الأزمة الحالية وآثارها على المنطقة العربية، وبالتالي الآثار في المنطقة العربية متفاوتة ما بين بلدان لها علاقات بالعالم عن طريق الاستثمار في الأسهم والسندات بالخارج أو مستثمرين أموالهم في مشاريع بالخارج، وبالتالي ستتضرر هذا الأثر. الرؤساء العرب سيدرسون الآثار اللي ممكن أن تحصل للاقتصادات العربية نتيجة حصول الأزمة، ويخرجون بتوصيات ونتائج تدعم الموقف العربي وتحاول بطريقة أو بأخرى تتحاشى الأثر الكبير اللي ممكن أن تتأثر به هذه البلدان المشاركة بالاستثمارات الخارجية.
البندر أوضح أيضا أن المجتمعين سيبحثون انخفاض أسعار النفط عالميا وتداعياته السلبية على الدول العربية المنتجة للنفط ومحاولة الخروج بتوصيات تخفف من هذا الانخفاض. البندر أشار إلى أن العراق سوف لن يتأثر كثيرا بالأزمة المالية إلا أنه سيحاول زيادة سقفه الانتاجي من النفط.
احنا الان مصدرين 1.5 مليون، اذا وصلنا 2 مليون او 3 ملايين برميل باليوم راح يعوضنا الفرق اللي حصل بالنسبه الى سعر النفط اللي بالغ حوالي الان بحدود $40، وبالتالي اذا قدرنا ان نزيد الانتاج ونعوض بالحقيقه نعوض الايرادات اللي نفقدها نتيجه زياده انتاج النفطي. ولو اتوقع ان الازمه لن تطال العراق بشكل مباشر، انما في اواخر او في ذيول هذه الازمه احنا سنكون التاثر، ولكن يجب ان نعرف ان العراق بسبب اعتماد كل على إيرادات النفط ستنخفض هذه الإيرادات، ولو شئنا أن نزيد العوائد فعلينا أن نزيد إنتاجنا.
اليومان اللذان سيسبقان عقد القمة الاقتصادية سيشهدان لقاءات ثنائية واجتماعات بين رؤساء الدول المشاركة. وقد نسبت وسائل إعلام محلية إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قوله أن الرئيس طالباني سيطرح ورقة عمل اقتصادية وأنه سيبحث على هامش المؤتمر الملفات العالقة مع الكويت بما فيها مسألة الديون والتعويضات. وحول هذه المسألة يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري:
السيد رئيس الجمهورية أعتقد سيكون موفقا في طرح وجهة النظر العراقية، وكما تعلمون هناك الكثير من الأمور المادية الشؤون المالية المختلف عليها بين العراق ودولة الكويت الشقيقة، فمن الطبيعي أن يكون السيد رئيس الجمهورية يطرح وجهة النظر العراقية للطرف الكويتي. ونعتقد على المدى البعيد سنرى أنه سيكون هناك تجاوب من الأخوة في الكويت وتفهم لواقع العراق، لأن في العراق أكثر مما ما يستفيدون منه أكثر مما هم يطالبون به سواء كان من تعويضات أو سواء كان من الديون.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، اتخذت قيادة شرطة النجف سلسلة من الإجراءات الأمنية بهدف حماية المراكز الانتخابية، شملت خطة لحماية الملصقات الدعائية للمرشحين وحماية صناديق الاقتراع ووضع خطة أمنية خاصة تطبق في يوم الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، ستنفذ من قبل الأجهزة الأمنية العراقية بمساندة القوات متعددة الجنسيات. قائد شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى العامري تحدث عن تفاصيل هذه الخطة خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى قيادة الشرطة بمحافظة النجف. مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالمتابعة التالية.
أعلنت قيادة شرطة النجف عن وضع خطة أمنية استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة ومن ضمنها حماية المراكز الانتخابية، فضلا عن إصدار تعليمات لحماية الملصقات الدعائية للمرشحين دون التدخل في العملية الانتخابية برمتها، فيما أكد قائد شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى العامري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى قيادة الشرطة أن المدينة قسمت على ضوء الخطة إلى 11 منطقة انتخابية تقع حمايتها على عاتق الأجهزة الأمنية في المحافظة والقوى الساندة لها.
حقيقة هناك اهتمام كبير بالعملية الانتخابية بصورة عامة على كافة الأصعدة، سواء اللجنة العليا في الانتخابات أو لجان المحافظات. بالنسبة للجان المحافظات عندنا كمحافظة النجف الأشرف، تم إعداد خطة كبيرة لهذه المناسبة اشتركت بها جميع القوى الأمنية بالمحافظة، القوى الساندة جميعا مشتركة، دوائر الساندة أيضا للخطة الأمنية. تحققت لحد الآن أكثر من 7 اجتماعات رئيسية لجميع اللجان ولجنة اللجنة الأمنية الخاصة التي تدار من قبل مديرية شرطة النجف لمناقشة آخر تطورات ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بالتحصينات الأخيرة للمراكز الانتخابية. تم توزيع محافظة النجف إلى 11 منطقة انتخابية، لكل منطقة هنا قائد خاص مختص بها من القوة من الشرطة والجيش.
إلى ذلك أكد العامري أن يوم الاقتراع والذي سيجري في نهاية الشهر الحالي سيشهد حظرا لحركة المركبات بين المحافظات، أما في داخل المدينة فسيتم إصدار باجات خاصة للمركبات التي ستقوم بنقل الناخبين من مناطق سكناهم إلى مراكز الاقتراع، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية في المحافظة طلبت مساعدة القوات متعددة الجنسيات لتأمين الغطاء الجوي فقط من دون الاشتراك في الخطة الأمنية.
سوف يكون حظر تجوال بين المحافظات يوم الانتخابات إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا في محافظة النجف الأشرف ننتظر استلام الباجات الخاصة بحركة المركبات. قطعا هناك دور خاص، يعني إحنا طلبنا من القوات الصديقة مساعدتنا بالنسبة للأجواء العراقية، الاستطلاع الجوي والغطاء الجوي حتما هو الآن بيد القطاعات الصديقة، كذلك بعض الأمور تتعلق بعملهم وحركتهم خلال الفترة يحتاج أن يحضرون ويطلعون على الخطة اللي مختصة، لكن الخطة بصورة عامة هي خطة عراقية تدار من قبل اللجان الأمنية الخاصة اللي هي عراقية بحتة.
وأضاف العامري أن حماية صناديق الاقتراع أثناء نقلها من المطارات إلى المراكز الانتخابية وبالعكس ستكون مسؤولية الأجهزة الأمنية العراقية، مستدركا أنه لا توجد ضمانات أمنية كاملة بعدم حصول خروقات، مؤكدا الاستعداد الكامل للتصدي لأي خرق محتمل الحدوث.
لا يمكن إعطاء ضمان أمني كامل بالحال، لكن إحنا مستعدين لمواجهة أي عمل أو أي خرق أمني إن شاء الله بمواجهة يعني العملية الانتخابية، ولن نسمح بهذا التجاوز، لكن أن نعطي ضمان ما يحدث إحنا ما نتوقع الحالات اللي راح تحدث.
ويذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف قد حددت يوم 28 من الشهر الحالي مخصصا لقوى الجيش والشرطة العراقية المشتركة في الخطة الأمنية للإدلاء بأصواتهم، تم توزيعهم حسب الرقعة الجغرافية على 18 مركزا انتخابيا. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب عادل عقلة وهذه الأغنية.
وعيونك حبيبي لا تميت لا تقل التجافي بيننا يزيد وعيونك حبيبي لا تميت لا تقل التجافي بيننا يزيد حرام تمر ليالي واحنا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مع من ظلال شجرة الثقافة الوارفة بأغصانها الممتدة وأوراقها المزهرة، نرسل إليكم مستمعين الكرام أطيب التحايا والأمنيات، ونحن نتواصل معكم في حلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية المجلة الثقافية. في بداية حلقتنا لهذا اليوم نتوقف أحبائنا المستمعين مع أحد المصطلحات المهمة، وهو مصطلح أو كلمة الثقافة، إذ نرى الكثيرين يتناولون هذه الكلمة ويقولون عن فلان مثلا أنه مثقف وينفون عن آخر هذه الصفة، فما هي الثقافة ومن هو المثقف؟ مصطلح الثقافة من أكثر المصطلحات استخداما، لكنه من أكثر المصطلحات صعوبة على التعريف، ففي حين يشير المصدر اللغوي والمفهوم المتبادر للذهن والمنتشر بين الناس إلى حالة الفرد العلمية الرفيعة المستوى، فإن استخدام الكلمة المقابلة في اللغة الإنجليزية وهي كلمة culture تدل على حالة اجتماعية شعبية أكثر منها حالة فردية. ووفق المعنى الغربي تكون الثقافة مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقها جماعة أو مجتمع بشري معين، بغض النظر عن مدى تطور العلوم لديه أو مستوى وحضارته وعمرانه. الثقافة في اللغة العربية أساسا هي الحذق والتمكن والتهذيب، ويقال ثقف الرمح يعني قومه وسواه وهذبه، وقد يستعار هذا المعنى للبشر أيضا، فيكون الشخص مثقفا إذا كان مهذبا ومتعلما ومتمكنا من العلوم والفنون والآداب. والبعض يربط الثقافة بسلوك الإنسان، وكلما زاد نشاط الفرد ومطالعته واكتسابه الخبرة في الحياة زاد معدل الوعي الثقافي لديه وأصبح عنصرا في بناء المجتمع. فهل أصبحت كلمة الثقافة أوضح الآن بعد هذه التعاريف؟ هذا ما نأمله.
محطات ثقافية.
محطتنا الأولى في مدينة أربيل، حيث تجري الاستعدادات لإقامة معرض دولي للكتاب في نيسان المقبل. هذا المعرض الذي من المؤمل أن يشهد مشاركة واسعة من دور النشر المحلية والعالمية. مدير المكتبات في وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان محمد المندلاوي تحدث في مؤتمر صحفي عن الاستعدادات لهذا المعرض.
سوف تحضر حقيقة أكثر من 200 دار نشر من أوروبا ومن أمريكا وحتى الدول العربية، وأيضا احنا سوف هناك ملاحظة مهمة، سوف نشجع المؤسسات الثقافية الكردستانية وسوف نحدد لهم أسعار تختلف عن أسعار بقية الكتب، لأن احنا أساسا نريد أنه ننهض بمستوى التنموي الثقافي في كردستان. لذلك حددنا حقيقة، هذا يعني سبق صحفي، أنه حددنا نسبة المتر الواحد في المشاركة في أرضية المعرض $30 لدور النشر المحلية الكردستانية و$60 لدور النشر العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أنه يعني وفرنا كافة التسهيلات لدور النشر المحلية. حتى ده يقول جانب، يقول لك احنا انتوا اهتميتوا بالجانب الدولي وتركتوا الجانب المحلي، لا احنا نعمل باتجاهين. لذلك حقيقة سعينا على انه نتصل بكل دور النشر المحلية حتى تثبت جدارته انه نحن قادرين، عندنا مؤسسات ثقافية تستطيع منافسة الدول الاجنبية او دور النشر الاجنبية. من حق وزارة الثقافة ومديرية المعارض ان تصادر الكتب التي تتعرض للأديان والمس بالمعتقدات الدينية والروحية او إثارة الفتنة الطائفية او تشجيع على استخدام العنف وانتشار الجريمة او إثارتها للشهوات أو التعرض لسيادة الإقليم والمسؤولين الحكوميين أو السلامة العامة أو الأمن القومي، وذلك وفقا للقانون دون أن يكون ذلك تقييدا على الحق في حرية الرأي والتعبير وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات. وفي نقطة إضافية أيضا، لا يقبل عرض أي كتاب في معارض الكتب المقامة في كردستان تكون موقع نزاع قضائي أو نزاع يحدث أثناء المعرض، في حالة ضبطه فللوزارة حق باتخاذ الإجراء اللازم.
الموصل مدينة جميلة، ساعدت مادة الحجر التي شيدت بها الكثير من مبانيها على حفاظها على الكثير من الشواخص والأبنية والمشاهد المعمارية المتميزة، وضمن سعيها للفت أنظار المسؤولين إلى أهمية الانتباه إلى هذا الخزين المعماري، أقام مركز دراسات الموصل وبالتعاون مع جمعية الفنانين التشكيليين في نينوى معرضا فنيا عرض فيه الفنانون لوحات مختلفة عن أرث المدينة ومبانيها. مدير المركز ذنون الطائي تحدث عن المعرض وما تضمنه.
هذه المناظر الخلابة والجميلة تجسد أهمية جمالية مدينة الموصل وكل ما تمتلكه وتكتنزه هذه المدينة من معمار تراثي. نأمل أن يلقى هذا المعرض عناية المسؤولين وكل المعنيين بالتراث المعماري للاهتمام بمدينة الموصل ومحاولة معالجة التصدعات والتشوهات المعمارية التي تحدث، وأن تحافظ مدينة الموصل على بهائها التراثي. فما تختزنه مدينة الموصل من مشاهد معمارية وتراثية حقيقة لا تقل عما موجود في مدينة القدس العربية أو في دمشق أو في حلب أو في فاس.
أما الفنان خلاف محمود رئيس جمعية التشكيليين في نينوى فقال أن هذا هو المعرض الأول الذي يجري بالتعاون مع مركز دراسات الموصل.
مع مركز دراسات الموصل هذا أول تعاون، ولكن هذا المعرض التشكيلي الثالث لنا بالجمعية، ويوجد هنالك معرض للفنانين الشباب ومعرض للفنانين الرواد، ويوجد معرض للأكاديميين سيقام إن شاء الله في يوم الجامعة في متحف جامعة الموصل.
سلطان جمال وعلى العشق حاكم، واللي غشع طلعته دمات ما نادم.
ونهبط من شمال العراق على امتداد أنهاره لنتوقف في مدينة الناصرية، حيث أحيا فيها الشعراء الشعبيون أمسية شعرية عن ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ساعين عن طريق التعبير الشعري إلى وصف واقعة كربلاء التي مر ذكرها مؤخرا. الشاعر محمد السعيدي.
جف ماي الفرات ومار والعباس، شلون اقتنع قلب هاي الحجاية؟ من خيط الشمس يعكس خيال السيف، انكسر ظهر الفرات وما صعد ماي، وجروب انحنت من شابن العباس، انطبع بين خياله وصار مراية.
ولم تقتصر القراءات على واقعة كربلاء، إذ تناولت مواضيع أخرى كمعاناة الأمة العراقية وطول صبرها وتحملها. الشاعر جميل الناشي.
كنا ننام أذكر على السطوح، وعدنا بوم العوز دايم ناغطة، وإيد أم شيخ باركها الإله، من تقول الله تقلبها غطا، أم للخطار شيلتها مضيف، أورية المخنوق تفزع لهو، أم نخلة بطول خارطة العراق بس بنها اللاحة وشفة هو، أم نخلة بطول خارطة العراق بس بنها اللاحة وشفة هو، أمه من تسولف جنها قرآن تقول آيات من تتلحشيه، أمه من تلول تنام العروب بتخورس مدافع من دويه، أم الماشكة من جور الأيام رغم ذاك الحصار المر عليه.
لقاء البرنامج.
لقاؤنا هذا اليوم مع شخص جمع بين الرسم والشعر، تراه في لوحاته يعبر عن إرث العراق الحضاري القديم بمهارة وتنوع في الأسلوب. أما أشعاره فقد ظلت طويلا على الرف حتى بدأ بطباعة بعضها مؤخرا. إنه الرسام والشاعر سبت الهيتي، والذي تحدث أولا عن نشأته في مدينته.
ولد عام 1940، يقولون أنك في دقة رشيد عالي، دقة رشيد علي يعني ثورة رشيد علي الجيلاني، فهاي الثورة عن 40 41، فأنا ولدت عام 40 في هيت.
متى بدأت اهتماماتك الفنية والشعرية تتبلور؟
اهتماماتي الشعرية منذ صف الأول المتوسط، سمعت قصيدة ابن الرومي من لسان أستاذ اللغة العربية وهو يلقي تلك القصيدة، وابن الرومي يرثي ابنه الصغير: تولى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد، وظل على الأيدي تساقط نفسه ويدوي كما. أنا تفاعلت مع هذه القصيدة لأنني كنت متأثرا بالموت، فجعلني الموت بوفاة والدتي.
نهر الفرات الذي يمر بمدينة هيت ترك تأثيره العميق على نفس الشاعر والرسام، فلنستمع إليه وهو يصف هذا النهر ومدى حبه له.
أنا أستطيع أن أقول لك أنني ولدت شاعرا، لأنني أتذكر ذلك الصبي الجميل الشعر الذهبي الذي يستيقظ صباحا لكي يطلق عنان النظر إلى ضفاف الفرات وهي تترقق تحت ضوء الشمس. فأحببت مدينتي حبا رأيتها كأنها العالم، ثم أن الفرات الذي كنت أملي العين بالنظر إليه يقولون عنه أنه ينبع من الجنة. جداتنا القديمات يقولون أن الفرات ينبع من الجنة، فأنا مولع بمدينتي ولعا كبيرا إلى درجة أنني أعشقها، وعندما أذهب إليها في هذا الوقت وأراها مهدمة أبكي. بدأت أكتب بعد الثورة مباشرة، بعد قيام الثورة كتبت أول قصيدة نشرتها في جريدة عام 59، لا تزال موجودة عندي. ومن 59 بدأت كتاباتي، ثم من 59 إلى 65 أنا أكملت ديوان شعر اسميته ديوان أوراق مسافر، وقد تم طبعه على دار الشؤون الثقافية الآن بعام 2005.
لماذا تأخر 40 عاما لكي يطبع؟
لأنني كنت منشغلا عن الشعر بالحياة، حياتي كانت صعبة جدا. أنا أب لسبعة أطفال لا معيل لهم غيري، فكنت أكدح من أجل أن أنمي حياتهم، وكنت أعمل معلما، والمعلم كان دخله لا يكفي، فلا يكفي أنه يهتم بالشعر، إضافة إلى أن الشعر في ذلك الوقت كان لا يجدي كسبا أو نفعا.
طيب، ما الذي أصدقته من دواوين خلال هذه المسيرة؟ هل لك أن تجملها لنا؟
أصدقت ديوانين، ديوان الأوراق مسافر وديوان آخر ديوان المراتي، والآن أعد للطبع ثلاثة دواوين: ديوان مزامير ديموزا، وديوان الأزهار المحترقة، وديوان آخر الذي لم يأتي بعد، أعد هذا الطباع الآن.
الرسم، متى بدأت ترسم وكيف تطورت تجربة؟
بدأت أرسم عام 1959 عندما تعينت معلما في مدرسة ابتدائية في الريف. هذه المدرسة جعلتني أعيش وحدي في بيت منعزل عن المدينة، فقررت أن أستفيد من الفراغ في الرسم، إضافة إلى أن مهنتي في تعليم الرسم للأطفال دفعتني للبحث عن وسائل تجزي وتفيد الطلاب في رسم.
يعني كنت معلما للرسم؟
طبعاً، أنا أفتخر بأنني عشت 25 عاما معلما للتربية الفنية. تخرج على يدي أول الأولاد اثنين تخرجوا من أكاديمية الفنون، اثنين تخرج على يدي علي المندلاوي هذا الرسام الكاركتير المعروف، درسته عام 1964 في مندلين. تخرج على يدي دكتور اسمه خليل معاذ خليل، هذا اختصاص بالسيراميك، وآخرون كثيرون يعني من الطلاب.
ومن هذا الدمج بين الكلمة واللوحة، بين الشعر واللون، نمضي معكم مستمعين الكرام إلى ختام صفحة جديدة من صفحات برنامجنا، والتي نأمل أن نكون قد أرسلت لكم شيئا من عبق شجرة الثقافة الوارفة. نلتقيكم مجددا في غابة الثقافة في الأسبوع المقبل، ونستقبل آراءكم ومقترحاتكم على بريد الإذاعة الإلكتروني. وهذه تحيات كادر البرنامج وتحيات معده ومقدمه عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.